الخضار او المستغرات هذه قلناها ام لا؟
قبل
اسبوعين. قبل اسبوعين كم تفضل؟ ونحن
نقول الاخر.
قبل اسبوعين. ونحن الاخر. نعم نعم نعم. نعم نعم. هذه الرواية التي ذكرناها في الواقع مكونة من جزئين. الرواية هكذا: الخبر في حكم الصحيح، في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فالإمام صلوات الله عليه يقول إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء. فيعني أنه يجوز للمشتري أن يتصرف في الحيوان ولو بشرب اللبن، مو فقط حلبها، ويخذ الرواية هكذا، ويجوز له أن يمسح ويرد قبل الثمان. فهذه صارت من الروايات التي تنصر الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري، لأن مطلق التصرف لا يكون مسقطا للخيار، إنما تصرف يكون مسقطا للخيار إذا كانت عليه إمارات الرضا بإيجاب ولزوم المعاملة والعمل، وإلا إذا مجرد الركوب يؤدي إلى سقوط الخيار فهذا من أولى أنت تحلبها وتشرب حليبها وتغذي بأهلك، فهذا يتمثل. شخص يجي هنا يستشكل إشكال مبدئي، يقول إذا أنتم تريدون تتمسكون بهذه الرواية، ليش ما نشوف أي فقيه من الفقهاء يفتي بوجوب رد هذه الأمداد الثلاثة، يعني بإزاء كل يوم لبن مد؟ ما سمعنا واحد يفتي بهذا. فهذه الرواية راح تصبح رواية متروكة. انت قاعد تستند الى هذه الرواية، هذه الرواية تفيد امرين. الامر الاول اللي انت تحتاج وتفيدك، شنو يفيدك؟ بانه اذا الانسان حلب الشاة في ايام الخيار وشرب حليبها يقدر بعدين يرجع الشاة. ولكن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ بس أنت كمل الرواية، الرواية تقول لك لازم ترجع لثلاثة أمداد، ليش بهذا التفسير؟ هنا الشيخ يجيب إجابتين. الإجابة الأولى إجابة بسيطة، يقول ربما الفقهاء لا يستفيدون من رد ثلاثة أمداد الوجوب الاستحباب. احنا عدنا احيانا في روايات باب الصلاة لما الامام صلوات الله وسلامه عليه يبين اجزاء الصلاة يدمج الاجزاء الواجبة مع الاجزاء المستحب، فانت ربما تصلي بدون قنوت، ربما تصلي بدون تثليث او تخميس او تسبيع التكبيرات قبل تكبيرة الاحرام او مجموعة تكبيرة الإحرام، بالخلاف بأنه هل التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام أو الوسطانية أو الأخيرة. يعني إذا أنا أتي الآن بسبع تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما يستحب، أي التكبيرات هي تكبيرة الإحرام الواجبة؟ تعلمون الواجبة واحدة، فقيل أنها الأولى، يعني الستة الباقية تكون بعد المستحب. قيل انها الاخيره، يعني السته الاولى تكون مستحبه. يعني يقول نحن عندنا اجزاء مستحبه للصلاه قبل الصلاه. نعم ربما يكون، ربما يكون جزءا فعلا مستحبا قبل الصلاه مثل الاقامه، ولهذا يقولون لا يجوز الفاصل بين الاذان والاقامه لمناسبه الصلاه. انت لما تستاذن تخلص أذانك يستحب. فمشى أبو جعفر صلوات الله عليه أو مشى أبو عبد الله صلوات الله عليه خطوات، يعني ليش؟ حتى تفصل بين الأذان وبين الإقامة. تقدر تحشي يا ناس قوموا يا ناس تعالوا، أي نبدأ بالصلاة، فلان فلان تعالوا صلي. أما إذا قلت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، ما تقدر تفصل بحديث منافس فلان فلتان تعالوا صلوا. ولهذا البعض يعتبر أن الإقامة جزء منفصل من الصلاة، يعني جزء كأنه مقدمة للصلاة، ولهذا يحتاط في الإقامة ما لم يحتاط في الأذان. يعني ربما في الأذان إذا جئت بجزء مثلا لا بقصد الاستحباب الخاص ولا بقصد الوجوب مثلا لا مانع، أما في الإذان في الإقامة مثلا يقول لا، مثلا لا بد من التعبد على النص مثلا، اختلافات في هذا المجال في الفتاوى. فهنا أيضا نفس الكلام، هل هو الأول أو الوسط أو الأخير؟ زين، نشوف الإمام صلوات الله عليه يدمج بين الأجزاء المستحبة والأجزاء واجبة. يعني يقول إذا صليت فاقرأ واقنط واركع، مع أنه القراءة والركوع واجبان، أما القنوط مستحب. بعدين يخلط بين واجب ركني وواجب غير ركني، القراءة مو ركن أما الركوع ركن. إذا واحد الآن حتى في بعض الأوقات الإمام يشفي أكواتي أبدا، فأس إن شاء الله إذا بعد 120 سنة حطوا في الدرس في الفقه الحديث محوزب، هذه الأمور تبين أحيانا في الواقع لحن الأحاديث تكون متشابهة. إحنا عندنا لا صلاة إلا بطهور، وعندنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مش التانة ما بينهما. ما هي في الصلاة بدون طهور؟ تنتفي أصلا، يعني لا صلاة إلا بطهور يمكن أن نقول نافية للجنس، ولهذا العلماء لا يذهبون إلى وجوب الصلاة على فاقد الطهورين. يعني إذا أنا الآن ما عندي ما يتوضأ بي، ما عندي ترابة يمن بصلاة تجمع عليه أصلا. وإذا البعض قالوا يصلي بدون طهارة احتياط عندهم، مو في الواقع فتوى اجتهاد، لا صلاة إلا بطهور. أما إذا أنا الآن ما أقدر أقرأ فاتحة لسبب من الأسباب أجزاء الصلاة، وإذا أنا نسيت الطهارة ولو بعد 80 سنة تذكرت، يعني أن غسلي شعر الميزان شعر الماء ما كان يوصل، أو وضوء الميزان عندنا واحد أعاد صلاة أكثر من 18 سنة، ولو إحنا قلنا له بأنه تمو لازم يكون عندك وصلات لها من صلاة، قال أنا متيقن أنا لما كنت أتوضأ كنت أضم أصابعي، يعني ما كنت أغسل ما بين الأصابع. كنت ما يصير مع هذه الحنفيات الموجودة مع هذه وسائل المياه. القديم كان واحد كان يتوضى بجرة، يتوضى مثلا بكأس من الماء، مش ممكن لأنه في الواقع ترطيب كان. أما الآن ما شاء الله هو وضوء اغتسال هذا حقيقة، يعني البعض يصرفون في وضوء واحد ماء أكثر مما كان يصرفه السلف الصالح في غسل كامل بالغسلين من المنصف، ولهذا قال يأتي قوم من بعدي يستقلانه فإنه ليسوا مني. الوضوء بمد والغسل بصاع، يعني تتبع كيف الوضوء والغسل تذكر الوضوء. ويأتي قوم من بعدي يستقلانه، يعني هذا قليل شنو انت تطهر انت نجد اصلا لا تطب بيتي
شيخ العفو اشار الحد الادنى المقصود المقصود ما فوقه اسراف السير،
لا يعني انه يقولون لانه هذا قليل،
لا لا يقولون
لا هذا لا الحد مو لازم الحد الاكثر، والا انا اتوضا اقل من مد
يعني اكثر شيء
نعم، يعني غايه ما يمكن ان يتوضا به هو المد، يعني هذا الوسواس يقدر يتوضا بمد، والا تقدر تتوضا اقل من مد. انت الان جيب لي هاي السكان شوفه واحد يجي يتوضا بيها إذا كانت ما يطبع القراحة نعم لا لا إذن أكمل الله لا تخاف نعم. فإذا والغسل بصاع يعني أكثر شيء بصاع، ولهذا يقول يأتي قوم من بعدي يستقلان، وإلا إذا ما كان، ولا شو معنى يستقلان؟ يعني يقللان، ولا معنى هذا؟ أحسنتم، فينظرون قليل يعني هذا قليل هذا ما يبحل الوضوء، لأن الموسك 90% من جماعاتنا وسواسيين في هالمجال. يعني إذا لا لا تطلع كوب أصلا، هذا تمليه ماي كله توضب، والشيخ قاعد تضحك علي، توضب دي قاعد تضحك علي. زين الآن ما يصلح في بحوث أخرى. إذا محل الشاهد، محل الكلام هنا بأنه أنت الآن لما تشاهد العبارة التي تأتي في الرواية تصل 100% متطابقة. لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، مع أن فاتحة الكتاب لا يكون ركن، والطهور يكون ركنا. يعني إذا الإنسان علم بعد 80 سنة أن جميع صلواته كانت بملابس النجسة، بجسم القذر، كل صلواته صحيحة ولا يجب عليه لا الإعادة ولا القضاء، حتى إذا في الواقع علم. أما إذا علم أن موضع وضوئه أو موضع من غسله أو مسحه من الوضوء أو الغسل بمقدار شعرة لم يصل إليها الماء، يجب عليه أن يعيد جميع صلواته حتى التي انقضت قبل 80. زين فنفع. فهنا يقول أيضا من هذا الباب أنه الأئمة عليهم السلام أحيانا قاعد يبينون أفضل المصاديق، فيقولون لك هكذا صلي، فلما يقولون لك هكذا صلي يعني أنهم يدمجون المستحبات في الواجبات، فهنا إدماج بين المستحب والواجب، فإدماج بين المستحب والواجب، الخيار حق واجب، حكم وضعي لازم، ورد ثلاثة أمداد يكونوا مستحبان، مثل ما أنه أنا الآن أقترب من الشيخ مصطفى مثلا مليون تومان، الواجب علي رد أي شيء أصل المال، أما يستحب علي أن أضيف عليه شيء، الاشتراط ربا، أما إضافة شيء على أصل المال ورد، يعني إذا رد عليه رد عليه 150,000، 100,000، هذا مستحب. فإذا الفقهاء لم يفتوا بوجوبه لأنهم فهموا بقراءة أخرى الاستحباب، هذا الوجه الأصل. أما نأتي الوجه الثاني الذي هو بحث الشيخ، ما هو البحث؟ إذا كانت عندنا رواية، هذه الرواية تفيد حكمين قد أجمع الفقهاء على مخالفة الحكم الأول، هل يجوز التمسك بهذه الرواية في الحكم الثاني؟ نفترض عندنا رواية الآن، ماذا تقول؟ تقول يجوز أكل لحم الأرنب والصلاة في الخل. احنا عندنا إجماع من فقهاء الإمامية بأن لحم الأرنب لا يجوز أكله، فإذا هذه الفقرة الأولى 100% منتفية جملة وتفصيلا. هل يجوز الآن والرواية صحيحة؟ يعني عندك رواية عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسلم عن زرارة عن أبان بن تغلب عن الإمام الباقر، يعني 100% صحيحة، صح أصحاب إجمعهم. هل يجوز لك أن تتمسك بهذه الرواية في تصحيح الصلاة في ثوب الخل مع أنه مما لا يؤكل لحمه؟ أيوة، هذه الرواية نحن نجي نغيرها، يجوز أكل لحم الأرنب والصلاة في جلدين في وبرين. في الأول كنا نقدر نفصل بين الروايتين، يعني نقدر نسويها شنو؟ روايتين مستقلتين، لأنه الموضوع في الفقرة الأولى الأرنب، الموضوع في الفقرة الثانية شنو؟ الخل. الحكم في الفقرة الأولى الأكل، الموضوع الحكم في الفقرة الثانية الصلاة، يعني كأنها روايتان مستقلتان. أما في الثاني لا، الموضوع واحد وهو الآن. العلماء ذهبوا أنه لا مانع إذا صح إسناد الخبر يجوز أن نقبل بعضه ونترك بعضه، سريع من يقدر يقول ليش؟ لماذا في هذين الروايتين يجوز لنا أن نعمل بجواز الصلاة في وضع الأغنام مثلا؟ لو سمعت مثلا ولذا قلنا احنا في هذه البحوث نمثل بعض الأمثلة كالأصول يعني أمثلة فرضية، ولكن لا نتمسك بجواز أكل لحم الأغنام بالإجماع. لماذا؟ لسببين. السبب الأول احتمال، وهذا الاحتمال واضح. ما هو الاحتمال؟ وهو نظام التقطيع ونظام الدمج في الأخبار. ربما بعض الرواة إذا شاهدوا رواية مفصلة كما يفعله صاحب الوسائل من المؤسف ومشكل يعني يؤدي أحيانا إلى كثير من المشاكل، يعني أبا نبني تغرب رايح عند الإمام الباقر عليه السلام والإمام صلوات الله عليه خاطب لخطبة 20 دقيقة حول الأحكام الشرعية، مبين له مسائل متعلقة بالحيض والنفاس، مسائل متعلقة بالصلاة، مسائل متعلقة بالزكاة، مسائل متعلقة بالصيام، مسائل متعلقة بالحج. يجي الشيخ الحر العاملي على الله مقامه شو يسوي؟ يقطعها، يعني يقصها، يسويها 7 روايات، هي رواية واحدة، فينقلها في 7 مواضع ب7 متانيق، ولكن كل المتانيق واحدة بنفس السبب. ولكن أنا الغشيم لما أواجه أظن بأنها هذه 7 روايات في 7 مواقع في 7 مواطن، يعني كأنه أبا نبني تغلب 7 مرات تابع الإمام الباقر، 7 مرات حاضر عند الإمام الباقر عليه السلام، و7 مرات الإمام قايل من هذا. ولهذا كثير من الفضلاء قد سعوا لتجميع هذه الموارد، لأن بعض الوقت مترابطة أصلا، يعني الإمام يعتمد على شيء قبل الذاكرة أو الراوي قبل الذاكرة أو المسألة تتعلق بهذا الموضوع. كما أن نظام التقطيع كان، ربما نظام التجميع أيضا كان. التقطيع هنا مو محل كلامنا، كلامنا في التجميع شلون؟ يعني هي روايتين، يعني أنا حضرت عند الإمام الباقر عليه السلام فسمعته يقول لحم الأغنام حلال مثلا، وحضرت عنده وسمعته يقول يجوز الصلاة في جلد أو في وبر أغنام، فأنا الآن قاعد أكتب كتاب في الرواية. العلماء يقولون خير الكلام ما قل وزل، فأنا أجي أجمع. شلون سووا كتاب الصلاة، كتاب السكوت، كتاب الركوع، كتاب السجود، يعني التفصيل حتى لا يكون تبعثر تشتت. فأنا شفت الإسناد واحد فأدمجته، يعني أدمجت المقول، أدمجت المنقول، فكل واحد لما يقرأ يظن أنه في مجلس واحد كان، مع أنه لم يكن في مجلس واحد. هذه واحدة. واثنين، لا مانع أن يكون في مجلس واحد أيضا. أنتم لما تؤمنون بمبدأ التقية، يعني الإمام أحيانا يبرز ما هو يخالف الواقع، لمانع من إبراز الواقع، وهو الذي تعبرون عنه بالتقية. التقية ما تكون في جميع المجالات. الآن في جواز الصلاة في الجلد أو الوبر لا تقية، حكم واقعي. أما في جواز أكل لحم الأغنب باعتبار أن أكل الأغنب عند بعض العامة جائز، فالإمام هنا قد اتقى، يعني إذا كان من العامة موجود أو لا. الإمام راد يفهم إننا ندع الخلاف بينكم، يعني في الواقع يريد أن هؤلاء في بلدهم في منطقتهم يعلم بأن لحم الأغنب مشهور أكله، وإذا هؤلاء يتجنبون أكل لحم الأغنب يعرفون بالتشيع. وحقيقة آنذاك كانت خصوصا في البلدان النائية والبعيدة عن العاصمة، يعني كان نوعا من الإرهاب مجرد تهمة إلك بأنك شيعي كان يؤدي إلى السماح لقصف بيتك. شلون اليوم في غزة، يعني البارحة هذه المروحيات قد نشرت مناشير على البيوت كلها في غزة أنه علمونا وعرفونا بمقاتل حماس. شلون يعني تظن بأنه إذا قالوا بأنه شيخ مصطفى مقاتل حماس يعني يجون يضربون باب الشيخ مصطفى إحضارية مثلا من القضاء العالي الإسرائيلي مثلا وبعدين يأخذوه يكلبشون؟ لا، بمجرد أن واحد يعلم أن الشيخ مصطفى من حماس بيته ينقصف وتعمل مجزرة كاملة في بيته. من المؤسف إذا واحد يرجع للتاريخ الأسود من المؤسف اللي احنا نسميه تاريخ إسلامي، كانت في مناطق هكذا، يعني مجرد تهمة أنه أنت رافض أنت شيعي كان يؤدي إلى تدميرك. كم من أبناء الأئمة عليهم الصلاة والسلام ماتوا وأبناؤهم لا يعلموا أنهم من أي نسل ومن أي سلالة، يعني حتى ما كانوا يتجرؤون يبينون لأبنائهم بأن أبونا موسى بن جعفر، بأن أبونا منه كان بصورة إنسان مجهول يروح إلى منطقة يشتغل مزارع أو شيء يتزوج ويرث، لا زوجته تدري ولا أولاده يدرون، وهكذا الأنصار ضاعوا. فالإمام كان متعمدا يحفظ كيان التشريع، فيدري بأن هذا الشيخ مصطفى في منطقة إذا يتجنب من أكل لحم الأرنب راح يعرف التشيع، لأنه لا يحرمه في تلك المنطقة إلا الشيعة. فإذا لا مانع، لا مانع ولا الشيخ هنا يتغاضى شلون يقول هذا كله إذا كان الحكمان مدلولا عليهما بعبارتين مستقلتين مثل ما احنا بينا. يعني الإمام يجي يقول لك لحم الأرنب جائز أكله ويجوز لك الصلاة في جلده أو بدنه، أو مثل المثال السابق يجوز أكل لحم الأرنب ويجوز الصلاة في الخد. أما إذا لا، إنما كان الحكم الأول مدلول عليه بالدلالة المطابقية والحكم الثاني مدلول عليه بالدلالة الاجتهادية. شلون الإمام يجي يقول لك يجوز أكل لحم الأرنب، أنت تفهم منه حكمين. الحكم الأول حلية الأكل، هذا مدلول عليه بالدلالة المطابقية. الحكم الثاني طهارة لحم الأرنب، هذا من وين فهم؟ من حليتي او لا افضل جواز الصلاة في جلد الأرنب، لانه خلينا احنا اصلا نفهم بحث واقعي تعلمون الفتوى هذا يعني المشهور عند الاصحاب انه يجوز لبس جلد الأرنب الأرانب الثعالب ووضعها يكون طاهرا اذا كانت مذكرة، يعني بالصيد أو بالتذكير الشرعية، يعني قابل للتذكير، إذا كان قابل للتذكير فيجوز لبسه لا مانع، ولكن لا يجوز الصلاة فيه وإن كان طاهرا، لأن الصلاة لا يجوز فيما لا يؤكل لحمه. يعني يشترط في الصلاة مو فقط الطهارة، أن يكون من مأكول اللحم. فأنت جلد الشاة، جلد البقر، جلد الجمل تقدر تلبسه، جلد الغداء تقدر تلبسه، أما وبر الثعلب ما تقدر ولو طاهر، لأنه من الأجزاء التي لا تحلها الحياة أصلا. جلد الثعلب إذا كان مذكى طاهر، ولكن ما تقدر تصلي فيه صلاة بعض. زين الآن نفترض الرواية هكذا سند صحيح يقول لك يجوز أكل لحم الأرنب، أنت فقيه تفهم منه شنو حكمين. الحكم الأول في باب الأطعمة والأشرب وهو حلية أكل لحم الأرنب. الحكم الثاني في كتاب الصلاة في باب لباس المصلي يجوز أن تلبس جلدا، ولكن هذا الحكم الثاني فهمت الدلالة؟ هذا صعب إذا الأول كان مردود نحن نثبت الثاني. إذا أصل حلية لحم الأرنب كان صادر تقيتين أنت ما تقدر تثبت عليه الحكم الثاني، لأن اللازم يكون لازم المنطوق. إذا المنطوق كان مرفوض فشلون تثبته؟ وهاي الرواية من هذا النوع. شوفوا الرواية، الرواية ما فيها أنه أنت لك الحق، أنت فهمت من وين؟ من أنه حلبها 3 أيام وشرب لبنها. فالإمام يقول إن كان، عبارة الإمام هذه، إن كان في تلك 3 أيام يشرب لبنها رد معها 3 أمداد. هاي بالدلالة المطابقية تدل على لزوم رد 3 أمداد، بالدلالة الاستدلالية تدل على أن هذا التصرف غير مضطر للخيار، ولا ما عند الإمام أن هذا التصرف جائز. انت بالدلالة الإلزامية فهمت أن هذا التصرف جائز. فإذا هذه الفقرة كانت غير معمول بها عند الأصحاب، كانت مردودة عند الأصحاب، فلازمها أيضا لابد أن يكون مردودة. هذا خلاصة الباب. ونحو الآخر وما فيهما من رد 3 أمداد لعله محمول إما على الاستحباب. واحد يشكى على الشيخ يقول له هاي 3 أمداد في الموين، ليش ما حد ما يفتي بيها؟ مع أن ترك العمل به أول شيء قال يمكن محمول على الاستحباب، لأن واحد ممكن يسأله يقول له هذا بيا كتاب مكتوب أنه يستحب، مو موجود. لم نجد في كتاب فقهي لا وجوب رد 3 أمداد مع أن الرواية مصححة ولا استحبابها، يعني أصلا أضعف منها من باب التسامح في أدلة السنة القادمة باستحبابها. وهذه الرواية مع أنها كان صحيحة لم يقولوا باستحباب رد 3. الشيخ يقول تسلمنا انه حتى لم يفتى باستحبابها، ولكن من يقول ان ترك العمل ببعض الرواية يؤدي الى سقوط الرواية من اصلها من الاعتبار؟ يقول مع ان ترك العمل به لا يوجب رد الرواية. فتأمل وفتأمل إشارة الى ما ذكرناه من انه نعم كلامك صحيح إذا كان كلا الفقرتين مدلولا عليها بالدلالة المطابقية، مو أنه الفقرة الثانية المقبولة تكون لازمة من الفقرة المردودة. هذا ما يجوز. إذا كانت الفقرة الثانية المقبولة هي في الواقع لازمة للفقرة الأولى المردودة، هذا غير جائز. وقد أفتى بذلك، يعني أفتى بعدم سقوط خيار الحيوان بالتصرف في أيام الخيار إذا لم يكن قاصدا اللزوم. الشيخ الطوسي في المبسوط فيما لو باع شاة غير مصرات. شوفوا سابقا كانوا لأجل أنه يحلبون الشاة بصورة صحيحة، حتى الآن من ناحية طبية ومن ناحية صحية غير ثابت، بأنه الشياء على نوعين كانوا موجود في الأبصار. الأبصار ما شاء الله الله البركة بيهم من ناحية اللبن، أما الشاة ما بيها لبن زائد، فهذا لما ما يكون بيها لبن زائد فيضغطون عليها في الحلب، هذا تأثر عليها هم يقلحن حليبها، وهم أيضا ربما يؤدي إلى بعض الأمراض في الشاة. شنو كانوا يسوون؟ كانوا يتركون حليبها لمدة حتى تصير مصرات، يعني أنه المصرات هي متروكة في الحليب حتى ضرعها يمتلئ باللبن. فبعدين لما يحلبوها، يعني إذا نفترض أنت كل يوم تحلبها تطيب كل يوم كوب حليب 3 أكواب، أما إذا تتركها 3 أيام تطيب 10 أكواب حليب. هذا الفرق في بين المصرات وغير المصرات. إذا كل يوم تحلبها تطيب كوب، يعني 3 أيام 3 أكواب، أما إذا تتركها 3 أيام ما تحلبها بعدين مرة واحدة تحلبها تعطيك 10 أكواب. ولهذا كان يعني أسلوب كان يتعاملون مع الشياه، فكانوا يجعلونها مصرات. زين، الشاة على نوعين، مصرات وغير مصرات. شو الفرق؟ الفرق إذا كانت مصرات، يعني الآن أنا بعت الشيخ مصطفى شاة مصرات، يعني في الواقع ما بعت شاة، بعت شاة زائد حليب. الحليب موجود الآن بالضرر. أما إذا بعت الشيخ مصطفى شاة غير مصرات، أنا ما بايع إلا الشاة، والحليب إنما ولد وأنتج عندما كان في ملك من؟ شيخ مصطفى. شوف فتوى الشيخ الطوسي، هذا يبين الفرق. يقول فيما لو باع شاة غير مصرات وحلبها أياما، يعني شيخ مصطفى أخذ شاة يعني ضرعها خال من اللبن وحلبها أيام يومين 3 أيام يعني قبل انتهاء الخيار، ثم وجد فيها عيبا. زين، ثم قال، يعني هنا يجوز أن يرد وما في شيء، وقيل كلام الشيخ ليس له ردها ردها. ليش؟ لأنه تصرف بالحال. فهنا الشيخ ليش قال لو باع شاة غير مصرة؟ يعني يريد يقول بأنه هذا التصرف لم يكن مصدر للخيار. فليش قال غير مصرات؟ لأنه إذا كانت مصرات فالحديد الموجود فيه مو للمشتري، كل المالك، فيكون تصرف في العين شرب منها، يعني الآن قاعد يرجعها غير ما كانت عليها عندما أخذها، يعني كأنه يفرق بينهما. مثل ما أنت تقطع رجلها هي تصرف بعد مسقط الخيار. إذا اشتريت شاة زائد حليب وأخذت حليبها يعني صار تنقيص الصفة، لا لا بيرجع ثاني. أما إذا أخذت شاة ما بها حليب ولو الحليب نتج وهي في ملكك وأنت حلبتها، هذا التصرف لم يكن مصدر للخيار. فلهذا يقول وبالجملة فالجمع بين النص والفتوى الظاهرين في كون التصرف مسقطا لدلالته على الرضا بلزوم العقد، يعني هذه النصوص والفتاوى احنا نقول نعم التصرف مسقط، مو أي تصرف، التصرف الذي يدل على رضا المشتري بلزوم العقد. وبينما تقدم من التصرفات المذكورة في كثير من الفتاوى خصوصا ما ذكرها غير واحد كركوب الدابة كحلب الدابة كباقي الأمور التي ذكر، حتى النظر إلى الأمام كما سمعتموه قبل العطلة من الجزم بسقوط الخيار بالركوب في طريق الرد أو التردد فيه، وفي التصرف للاستخبار مع العلم بعدم اقترانهما، يعني اقتران الركوب للرد، انت قاعد ركبت الدابة حتى تردها على بايعها، او انك انت الان ركبت الفرس حتى تختبر في سباق الخيل، مع العلم بعدم اقترانهما، يعني اقتران الركوب في طريق الرد او التصرف للاستخبار بالرضا بلزوم العقد. يقول بأن الجمع في غاية الإشكال والله العالم بحقيقة الحال. انتهينا معنا إلى أخيار الشرق. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآن الأخرى سريعا كانوا موجودين بالأمس شيخ مصطفى شيخ نائل أمس كنتون؟
لا
شيخ صالح؟
نعم
أمس كنتون نعم؟ شيخ باطل؟ أنا ما شفته. شيخ عبد الخالق؟
ما موجود
اليوم ما موجود؟ أمس شلون؟
ما موجود
شيخ فضيفة كان اليوم شيخ مهند؟
أمس موجود
أنا متأكد أمس كنت موجود لأنه شافت من أكثر من 30 سنة موجود السيد الجعفري السيد الجعفري هو موجود السيد الكاظمي أنت ما كان موجود شيخ ناظم أنت ما كان موجود سيد توقير أنت كاظميان الكاظميان غير موجود سيد هادي نقوي شيخ عمار شمس اليوم سيد عادي أمس ماك شيخ شبير أمس اليوم شيخ حيدة شيخ صباح أمس اليوم يعني معدوم قلت لك واحد خابر بيتنا واحد إيراني كان ضيف في البيت شاد التليفون قال عفوا شيخ صادق موجود قال لا بل هو معدوم هذا كان قارب قائد الحكمة وظهر بيتنا وكان يسمع عنه قال لا بل هو معدوم هذا شافني قال منو هذا كان كان يعني شاقة قلت لا بل هو ما شاقة عن جد قال بل هو معدوم ظنه موجود يصير معدوم شيخ مصطفى أمس كنت موجود شيخ عدم كان موجود شيخ عدم عدم مصطفى أمس موجود شيخ نشان أمس كان ما كان
هذاك شنو بيقول هبوط يا
احنا تمام لا مش
انا ما ادري دعوني قالوا بانه جلسه علميه من دروس القران محاضره حول اليهود في القران حتى هم طلبوا العنوان مني قالوا شو احط العنوان قلت مميزات اليهود ومصير اليهود في القران انا ظنيت بحث عني ظنيت شفت صاله مليانه كل الاخوان لابسين اشفان وغزه غزه مكتوب والجلسه عربيه وكلهم عجل كانوا غزه غزه بالشعارات وطلعوا وقلنا هيخش هيخش
جبتك واحده قويه
هيخش عندنا خطوات علميه ما بقولوا انتم لا غزه ايه كانت غزه مو غزه
هذا قبل الشجاعين واحد يقول كبير كبير